الله عز وجل وفق الشيخ الحويني إلى هذا الطريق المبارك، وهذا من فضل الله ومن لطفه بعبده أبي إسحاق، أن الله وفقه لتحصيل العلم وللعكوف عليه. رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. ختمنا الحديث في الحلقة الماضية عن معاناة الشيخ في المكتبة التي كانت في كلية أصول الدين، عانى معاناة شديدة مع أمين المكتبة، وحاول مرارا أن يقنع هذا الرجل أن يعطيه ما يريد من كتب وهو ممتنع. قلنا أن الشيخ أراد أن يختبر أمين المكتبة في هذا الأمر، هل يعطيه ما يريد من كتب أم لا، ولكن سبحان الله لما قال أريد الكتاب الفلاني والفلاني، أريد منك أن تحضر لي كذا وكذا، الرجل طبعا قال له يا أستاذ الكلام ده ممنوع واللوائح تقول كذا وكذا، وامتنع عن هذا الأمر. طيب، من يعني كما قلنا في المجلس أو في الحلقة السابقة، انتهينا عند استهجان أمين المكتبة وما قاله للشيخ: نعم يا أستاذ، أنت عايز الكتاب الفلاني والفلاني، اللوائح تقول كتاب واحد، فإذا انتهيت آتيك بغيره. طبعا بعدما حاول الشيخ معه، ما الذي جرى؟ قال شيخنا: حاولت أن أفهمه أن هذا متعذر جدا، يعني كتاب واحد هذا شيء صعب صعب جدا. فقال لي: اللوائح يا أستاذ. فتركت المكان ورأسي تغلي من الغيظ، وبعد أن سكت غضبي قلت لنفسي: فلأحاول غدا، ربما وجدت موظفا آخر يكون أهدى سبيلا من صاحب اللوائح. فلما كان من الغد ذهبت إلى المكتبة، فوجدت نفس الموظف هو فانكسرت نفسي وهممت أن أغادر المكان، ولكنني تصبرت وتذكرت الحكايات التي قرأتها في تراجم العلماء عن الذل في طلب العلم وما حدث لهؤلاء السادة النجباء، وقلت لنفسي: لست أفضل من أحد من هؤلاء، ثم إن الذل إذا اقترن بالحب صار لذة، فجرب حظك مع هذا الموظف مرة أخرى لعل قلبه يرق لك. فلما اتجهت إليه غادر قاعة المطالعة ودخل المكتبة، فجلست في انتظار خروجه فلم يخرج، وطال الوقت فوقفت على باب المكتبة وناديته فجاءني، فقلت له: أريد أن أتحدث معك بصفتك أخي الأكبر. فجلس فأعدت عليه كلامي بالأمس، نفس القصة، وأنا آتي من مكان بعيد وأنا أريد أن أحقق وأخرج الحجز الفلاني وأريد الكتاب الفلاني والفلاني، وحكيت له بعض ظروفي الخاصة ربما يرق، والتي كانت تبكي أي إنسان يستمع إليها فلما انتهيت من كلامي فوجئت أن قلبه رق لي. وهنا المفاجأة، من كثرة إلحاح الشيخ ونحسبه كان مخلصا وله رغبة بالفعل في التعلم، رق الرجل، فكدت أن أقبل يده، ولكني تمالكت نفسي، وصرت أذهب مرتين أو أكثر في الأسبوع لأخرج أحاديث المنتقى. ثم وسع الله علي وعرفني أحد إخواني على مكتبة أستاذنا الشيخ حامد إبراهيم رحمه الله، والتي سماها مكتبة المصطفى، فوجدت هناك بغيتي، وصرت حرا أطالع ما شئت من الكتب، وأسأل أستاذنا عن الكتب التي تصلح لبحث مسألة ما، فيرشدني بصبر وأدب جم، رحمة الله تعالى وبارك في رحمه الله تعالى، رحمة الله تبارك وتعالى عليه وبارك في ذريته. وهكذا بدأت مرحلة جديدة عامرة بالنسبة لشيخنا في مكتبة المصطفى، لصاحبها الشيخ حامد إبراهيم رحمه الله، هذا الشيخ الفاضل الذي يذكره شيخنا الحويني دائما بجميل الخصال، وكان يقول عنه كان رجلا خدوما لرواد مكتبته، وكان فضله علينا كبير، من اعتراف شيخنا بالجميل لهذا الرجل الفاضل. وقد سطر شيخنا تاريخ مولد الشيخ حامد إبراهيم على طرة اللوحة الأولى من نسخته من كتاب صحيح ابن حبان بتحقيق العلامة المحدث أحمد شاكر، فقال: وهو يوم تحول في حياتي العلمية، حيث ذهبت أنا والأخ سعيد زغلول إلى دار الكتب العلمية، واشترى صاحبها مني أول كتاب حققته، وهو خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه للإمام النسائي، فالحمد لله على التوفيق. ثم قال: ولد شيخنا الشيخ حامد إبراهيم أحمد صاحب مكتبة المصطفى يوم 9 من أغسطس لعام 1909، عام 1900، أطال الله في عمره. كان الشيخ يعني الشيخ حامد كان حيا في هذا الوقت، ولأول مرة رأى الشيخ في مكتبة المصطفى الحلم الذي يبحث عنه منذ سنوات طويلة، أن بدأ في طلب العلم أو في طلبه العلوم الحديث، رأى مكتبة عامرة بتراث الأمة، مرتبة ترتيبا رائعا نافعا سهلا لطلبة العلم، فجبر هذا عنده ما كسرته قوانين ولوائح مكتبة كلية أصول الدين في هذا الوقت. وسبحان الله، فتح قلب الشيخ حامد لهذا الشاب، أي لشيخنا الحويني، الذي يظهر عليه علامات النبوغ والهمة العالية، وأحبه كثيرا وأكرمه وساعده في التعرف على الكتب وكيفية البحث فيها. وكانت فترة فارقة بالنسبة لتكوين الشيخ العلمي، وقد كان الشيخ في هذا الوقت يؤدي الخدمة العسكرية، ولجودة خطه ولغته نقل من سلاح المشاة إلى عمل إداري في مكتب استطاع من خلاله أن يدخر وقتا طويلا للبحث في المكتبة، وهذا من توفيق الله عز وجل للشيخ آنذاك، من توفيق الله عز وجل له في هذه الفترة، والتي وصفها الشيخ بعد ذلك بالمرحلة الذهبية في طلبه للعلم. وبقي الشيخ 4 أشهر، وهي فترة وجوده في الجيش كما ذكرنا، وهو يتردد على مكتبة المصطفى بصورة مستمرة في كل يوم تقريبا من 10 صباحا حتى صلاة العشاء، لا يمل من مطالعة الكتب، رحمة الله على سيدنا الإمام. حتى في وقت الصلاة كان يصلي في مسجد المصطفى أسفل المكتبة، فكان لا يكاد يضيع شيئا من وقته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي أثناء وجوده في المكتبة نسخ شيخنا الحويني، انظر إلى همته العالية، نسخ كتاب زهر الفردوس أو الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وقد سمح له الشيخ حامد مرة بالمبيت في المكتبة أثناء نسخ الشيخ لهذا الكتاب، وهذا تصرف نادر منه، لا يعطي لأحد هذه الفرصة أبدا. وعده الشيخ وعده وعده الشيخ من مآثره حيث لم يكن يسمح بمبيت أي أحد في المكتبة. وأيضا مما لا ينساه الشيخ أن الشيخ حامد رحمه الله وجه نظره إلى تخريج سنن النسائي، بداية ارتباط الشيخ بسنن النسائي، وبعد ذلك طبع كتاب بذل الإحسان في مجلدين، أو بداية عمله في كتاب سنن النسائي. وكان يعمل في هذا الوقت في تخريج سنن ابن ماجه، ولذلك اعتذر الشيخ فقال له الشيخ حامد خرجها ودعها لرواد المكتبة لينتفعوا بها. قال له خلاص يعني خرج الأحاديث الواردة في سنن النسائي ودعها لرواد المكتبة للانتفاع بها. وهذا الموقف سطره شيخنا الحويني في مقدمة كتابه بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، والذي كتب الشيخ مقدمته في غرة ذي القعدة لعام 1409 من الهجرة، وطبع طبعته الأولى في العام العاشر بعد الأربعمائة وألف. فقال فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لي خروج الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وكنت قد بدأت العمل فيه في أواخر عام 99 و300 وألف إن شاء الله، والفضل في ذلك يرجع إلى أستاذنا الشيخ حامد ابن إبراهيم حفظه الله صاحب مكتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كنت أتردد على مكتبته العامرة فرآني أعمل في سنن ابن ماجة، فقال لي لما لا تعمل في سنن النسائي، فإن أحدا من أهل العلم لم يوجه عنايته إليه. فلما اعتذرت عنها قال لي يعني أو أشار عليه أن يخدمها ولو بتخريج أحاديثها فقط حتى تكون عونا للمترددين على المكتبة من أهل العلم وطلبته. وقد حدث بالفعل ما أراده، فكتبت الجزء الأول بخط يدي وصورته ثم أودعته المكتبة. أما باقي النسخ وقد كانت قليلة فكنت أعطيها لمن أرى أنه من طلبة العلم رجاء أن يصحح لي ما أخطأت فيه. وهذا من أدب الشيخ رحمة الله عليه. وقد وقع في هذه النسخة أوهام سواء في الحكم على الحديث أو في تخريجه، والسبب في ذلك شرحه يطول، يعني يقول شيخنا الشرح يطول، وهو قال يعني إن شاء الله يذكر هذا في الإمعان مقدمة بذل الإحسان. وعلى كل حال فقد بات هذا الشرح أمنية عندي، وددت لو يسر الله لي فعله حتى أكتشف مزية هذه السنن، والتي على أهميتها ما التفت إليها أهل العلم مثلما فعلوا في الصحيحين وبقية السنن. وفي المكتبة أيضا في مكتبة المصطفى نسخ الشيخ قدرا كبيرا من شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، حتى وصل الشيخ في هذه المكتبة العامرة إلى خدمة روادها ومساعدتهم في تخريج الأحاديث والبحث في الكتب، ومن هؤلاء الآن من أصبح من رؤساء الأقسام في علوم الحديث في جامعة الأزهر. وفيها أيضا نسخ الشيخ المجلد الأول من موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف لأبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول بخط نسخ جميل رائق. وبعد أن تم الانتهاء من العمل في هذه الموسوعة ووصلت آنذاك إلى 7 مجلدات اشتملت على فهرسة ما يقرب من 150 كتابا، قال الشيخ اشتريت نسخة من الكتاب وتساهلوا معي في ثمنها لأنها كانت في ذلك الوقت 75 جنيها مصريا، وكانت هذه بالنسبة لي الغنيمة الباردة. وطبعا يعني قال شيخنا في هذه الموسوعة يجب أن أعترف أن هذه الموسوعة أفادتني كثيرا ودلتني على مواضع الأحاديث في 150 كتابا، وإن كان كثيرا من الكتب التي فيها لم تكن عندي في ذلك الوقت، ولكن ما كان عندي من الكتب كان موجودا في داخل هذه الموسوعة، وصاحبها له يد بيضاء على الباحثين بهذه الموسوعة. ومرت 1 سنة و4 أشهر كاملة والشيخ لا يكاد يفارق هذه المكتبة، كما ذكرنا وقد أهدى الشيخ حامد رحمه الله تعالى للشيخ سنن الدارمي طبعة سيد هاشم يماني. ومن ثمار هذه الفترة أيضا أن الشيخ خرج المنتقى لابن الجارود والذي سماه غوث المكدود بتخريج المنتقى لابن الجارود. فأيام هذه المكتبة العامرة شهدت تاريخا لا ينسى من همة الشيخ الحويني في التحصيل والجد والطلب. طبعا أنا الحمد لله لي كتاب بعنوان اسمه بذل الجود في الرد على من تعقب الحويني في غوث المكدود. كان هناك إنسان يعني تعقب شيخنا في غوث المكدود وأرسل شيخنا لي هذا التعقب وقال انظر في هذا التعقب واكتب لي ما عندك. فالحمد لله يعني أعطيته ما يقرب بعد عدة أيام ما يقرب من 500 ورقة تمام. يعني بعد فترة طبعا عدة أيام عكفت على الكتاب ونظرت فيه وتأملت ما فيه وقرأته بشكل واضح ووضعت ملاحظاتي وبدأت في العمل حتى أوصلت يعني الكتاب الجزء الأول منه إلى 500 ورقة تقريبا. والحمد لله عندي التعليقات الماتعة الرائعة بخط شيخنا رحمة الله على سيدنا الإمام. لما أرسلت له الكتاب أرسل لي التعليقات بخطه الماتع الجميل ثم طبع الكتاب الحمد لله منذ ما يقرب من 5 سنوات ولله الحمد. أختم هذه الحلقة بقصة يعني عشتها أنا أيضا في مكتبة المصطفى ونقلت يعني بعض المواقف لشيخنا. لما ذهبت للعمل في القاهرة يعني كنت شديد الحرص أن يعني أجد مكتبة للمذاكرة، وكان في مكتبة في عين شمس في مسجد كبير في هذا الوقت كنت أذهب إليها من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر لأن العمل عندي يبدأ من بعد الظهر مباشرة حتى الخامسة. فإذا أردت أن أعود للمكتبة تكون المكتبة قد أغلقت. فكنت أبحث في يعني المكتبات عن مكتبة مناسبة لوقت عملي. فتذكرت كلام شيخنا عن مكتبة المصطفى وأخبرته أنني أريد أن أذهب إليها فشجعني على ذلك. وكان طبعا في هي في المرداش ومكتبة المصطفى وأنا آتي من عين شمس كنت أجي في المترو وأنزل للمكتبة. المهم كنت أذهب إلى هذه المكتبة وأيضا أجلس. فاكرين القصة اللي قلتها لكم أنني قرأت مختصر صفة الصلاة في الطريق كما فعل شيخنا؟ أيضا أحببت أن يعني أتواجد في المكان الذي كان فيه شيخنا رحمة الله عليه وبدأت أيضا آتي بأبحاثي والكتب التي يعني أعمل عليها وأذاكر في هذه المكتبة. وكان في موقف عجيب ولطيف يعني الحقيقة في هذه المكتبة. قلت لأمين المكتبة وكانت مفاجأة بالنسبة لي، قلت له هل هنا أستطيع أن أجد كتاب بذل الإحسان لشيخنا أبي إسحاق الحويني في مجلدين؟ يعني قال بذل الإحسان طبع في 15 مجلد. قلت له كيف ذلك؟ مستحيل. قال لي أنا عندي الكتاب. تعجبت، طب أين هو؟ ليس عندي الآن ولكنه طبع. قلت لك هذا مستحيل، يعني شيخنا لم يقل هذا. قال خذ مني هذه المعلومة أنا أؤكد لك كذا وكذا. طبعا أنا على يقين أن كلامه خطأ 1000%، يعني لأن قطعا الكتاب لو طبع لعلمنا ذلك، وشيخنا دائما يتكلم عن أنه وصل، ويبدو أن الرجل وهم وصل للمجلد 15 تمام وقطع شوط كبير في كتاب بذل الإحسان لكن لم يطبع إلا الجزء الأول والثاني. فتحدثت مع شيخنا عن هذه الواقعة، قلت له يا شيخنا ذهبت إلى مكتبة المصطفى وجلست فيها ساعات طوال وأتردد عليها وحدث هذا الموقف بيني وبين أمين المكتبة. ضحك شيخنا رحمة الله على سيدنا الإمام وقال أعده إن طبع هذا الكم من المجلدات لكتاب بذل الإحسان أعطيه نسخ هدية تمام. سبحان الله، يعني مواقف عجيبة ومواقف مؤثرة، رحلة كفاح ويعني فعلا رحلة مشرفة لرجل عاش للعلم وعكف على العلم وتدين بالعلم وتأثر بالعلم وكان حريصا على نشر العلم وعلى بذل العلم للناس. وكم يعني اجتهد في تحصيل هذا الخير الكبير وبذل من وقته وكان له همة عالية لا نظير لها. رحمة الله على سيدنا الإمام كان له همة كبيرة في العكوف على هذا العلم. ده طبعا جزء من قصة شيخنا مع مكتبة المصطفى، وله حكايات وحكايات في هذا الوقت مع طلبه لعلم الحديث ومع بدايته. ثم انتقل شيخنا لمرحلة أخرى مع دراسته، بدأ في البحث عن شيوخ في علم الحديث، أراد أن يبحث عن شيوخ في دراسة علم الحديث. كان الشيخ قد وصل إلى عامه 20 تقريبا عندما وقعت يعني قصته مع الداعية الشهير الشيخ عبد الحميد كشك، بسبب طبعا كتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها الإمام الألباني، وهذا ذكرناه فيما مضى. وحدثنا شيخنا عن هذه المرحلة مرارا، وكتبها أيضا في مقدمة كتابه تنبيه لهاجد والذي أشرنا إليه قبل ذلك مرارا، فقال: وطفت أسأل كل من ألقاه من إخواني عن أحد من الشيوخ يشرح هذا العلم أو يدلني عليه، فأشار علي بعض إخواني وكان طالبا في كلية الهندسة أن أحضر مجالس الشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله، وكان شيخنا رحمه الله يلقي دروسه في بيت طلبة ماليزيا بالقرب من ميدان عبد باشا ناحية العباسية، وكان يشرح 4 كتب وهي صحيح البخاري والمجموع للنووي والأشباه والنظائر للسيوطي وإحياء علوم الدين للغزالي رحمهم الله جميعا. وختاما نقول: قال شيخنا: وأتاحت لي هذه المجالس دراسة نبذ من علمي أصول الحديث وأصول الفقه، ووالله يعني قال: لا أشتط إذا قلت إنني أبصرت بعد العمى لما درست هذين العلمين الجليلين، وأقرر هنا أن الجاهل بهذين العلمين لا يكون عالما مهما حفظ من كتب الفروع، لأن تقرير الحق في موارد النزاع لا يكون إلا بهما، فعلم الحديث يصحح لك الدليل وعلم أصول الفقه يسدد لك الفهم، فهما كجناحي الطائر. ولم يكدر علي متعتي بدروس الشيخ المطيعي رحمه الله إلا حطه على الشيخ الألباني صاحب الفضل علي بعد الله عز وجل، وكان ذلك بعد حادثة طويلة الذيل. ملخص الحادثة أن شيخنا المطيعي كان يتكلم عن قضاء الفوائت، وأن من لم يصلي ولو لسنوات فيجب عليه القضاء، وأطال البحث في ذلك، فقلت له: لم يكن عندي علم بمن يقول بغير هذا المذهب من القدماء، إن الشيخ الألباني يقول ليس هناك دليل على وجوب القضاء. فقال لي بلهجة علمت بعد ذلك بزمان أنه كان يقول هذا الكلام تهكما: من الألباني؟ فقلت له: أحد علماء الحديث. فقال: لعله أحد أصحابنا الشافعية. قلت: لا أدري، لكنه معاصر لنا وقد علمت أنه لا يزال حيا. فقال لي حينئذ: دعك من المعاصرين. وكانت هذه أول مرة أسمعه يتكلم عن الألباني. ثم توالى السيد، وحدثني شيخنا أنه ظل منذ هذا الوقت ما يقرب من 10 سنوات لا يقبل أي كلام من أحد في الشيخ الألباني، وهذه طبيعة الإحسان، ولكن كل هذا كان سببه أن المرء لا يرى إلا بعين واحدة. ختاما أيها الأحبة، نقول أن الله عز وجل وفق الشيخ الحويني إلى هذا الطريق المبارك، وهذا من فضل الله ومن لطفه بعبده أبي إسحاق، أن الله وفقه لتحصيل العلم وللعكوف عليه والبحث عن شيوخه. إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ الحديث عن قصته مع الإمام الألباني، وكيف بدأت هذه القصة، والكلام عن لقائه بالشيخ الألباني، وكيف تأثر شيخنا الحويني بهذا. ويعني نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.